بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في وقفات مع الآيات الحاثة على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية العظيمة اشتملت على جملة طيبة من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر. فمن هذه الآداب أولا أن يكون الذكر في نفسه، في نفس الذاكر، أن يخفيه، لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد عن الرياء. ثانيا أن يكون على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. ثالثا أن يكون على وجه الخيفة، أي الخوف من المؤاخذة على التقصير في العمل والخشية من أن يرد وأن لا يقبل. قال الله تعالى في صفة المؤمنين الكمل المسارعين في الخيرات السباقين لأرفع الدرجات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قد ثبت في المسند وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. رابعا أن يكون دون الجهر، لأنه أقرب إلى حسن التفكر. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر، لا يكون نداء وجهرا بليغا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. خامسا أن يكون باللسان لا بالقلب وحده، ومستفاد من قوله ودون الجهر، لأن معناه ومتكلما كلاما دون الجهر. ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب. وقد يقال هو ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك: ودون الجهر من القول، إلا أن الأول هو الأصح كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم رحمهم الله. وقد نظر ابن تيمية رحمه الله لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال: وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه، فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ، وهو نظير قوله ودون الجهر من القول. والدليل على ذلك أنه قال بعده: بالغدو والآصال. ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر والذكر المشروع عقب الصلاتين وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال. سادسا أن يكون بالغدو والآصال أي في البكرة والعشي. فتدل الآية على مزية هذين الوقتين لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد، وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش. وقد ورد أن عمل العبد يصعد أول النهار وآخره، فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. سابعا، النهي عن الغفلة عن ذكره بقوله: ولا تكن من الغافلين، أي من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون. وفيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرار عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذه السبعة آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، ذكرها القاسمي في كتابه محاسن التأويل. وللذكر آداب كثيرة أخرى سيأتي ذكر لها لاحقا إن شاء الله. ثم إن الله تبارك وتعالى لما حث على ذكره في هذه الآية ورغب فيه وحذر من ضده وهو الغفلة، ذكر عقبها في الآية التي تليها ما يقوي دواعي الذكر وينهض الهمم إليه بمدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والمراد بقوله إن الذين عند ربك أي الملائكة، وقد وصفهم الله في هذه الآية بعدم الاستكبار عن عبادة الله، وأنهم يسبحون الله وله سبحانه وتعالى يسجدون. وهذا يتضمن حث المؤمنين وترغيبهم في أن يقتدوا بهم فيما ذكر عنهم، لأنه إذا كان أولئك وهم معصومون من الذنوب والخطأ هذه حالهم في التسبيح والذكر والعبادة، فكيف ينبغي أن تكون حال غيرهم؟ ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله سبحانه وتعالى، كما أيضا جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لطاعته وهم الملائكة، لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن الله تبارك وتعالى لما نهى عباده عن أن يكونوا من الغافلين ذكر بعد ذلك مثالا من اجتهاد الملائكة ليحتذى وليبعث على الجد في طاعة الله وذكره وحمده سبحانه. والغفلة أمر يعتري الإنسان فينسى ما أمر به وينصرف عنه ويلهو قلبه عن الإتيان به، وهي تتفاوت في الناس، منهم من تكون غفلته للحظات، ومنهم من تستديم معه زمنا، ومنهم من يحيا ويموت غافلا. ثم إن ذكر الله عز وجل الشأن فيه كغيره من العبادات لا بد أن يكون قائما على أركان التعبد القلبية. وأهل العلم يقولون إن أي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لا بد لها من أركان قلبية ثلاثة تقام عليها العبادة، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء. فكل عبادة يأتي بها المسلم متقربا بها إلى الله لا بد أن تقام على هذه الأركان الثلاثة: يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده ولا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، بل تكون عبادته لله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: قد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع تبارك وتعالى هذه الأركان الثلاثة في هذه الآية. فقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي المحبة، وقوله ويرجون رحمته هي الرجاء، وقوله ويخافون عذابه هي الخوف. ولو تأملنا سورة الفاتحة نجد أن هذه الأركان الثلاثة ذكرت فيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه العبادة، نعبدك ولا نعبد غيرك، لكنها لم تذكر إلا بعد أن أرسيت أركانها. فإن المسلم عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، لأن الثناء لو كان بلا حب لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، ففي الحمد حب الله. فالمسلم عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقوم في قلبه حب الله، وعندما يقرأ الرحمن الرحيم ويذكر رحمة الله يقوم في قلبه الرجاء ويرجون رحمته، وعندما يقرأ مالك يوم الدين أي يوم الحساب والعقاب والجزاء يقوم في قلبه الخوف. فبالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب والخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في وقفات مع الآيات الحاثة على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية العظيمة اشتملت على جملة طيبة من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر. فمن هذه الآداب أولا أن يكون الذكر في نفسه، في نفس الذاكر، أن يخفيه، لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد عن الرياء. ثانيا أن يكون على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. ثالثا أن يكون على وجه الخيفة، أي الخوف من المؤاخذة على التقصير في العمل والخشية من أن يرد وأن لا يقبل. قال الله تعالى في صفة المؤمنين الكمل المسارعين في الخيرات السباقين لأرفع الدرجات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قد ثبت في المسند وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. رابعا أن يكون دون الجهر، لأنه أقرب إلى حسن التفكر. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر، لا يكون نداء وجهرا بليغا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. خامسا أن يكون باللسان لا بالقلب وحده، ومستفاد من قوله ودون الجهر، لأن معناه ومتكلما كلاما دون الجهر. ويكون المراد بالآية الأمر بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب. وقد يقال هو ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك: ودون الجهر من القول، إلا أن الأول هو الأصح، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم رحمهم الله. وقد نظر ابن تيمية رحمه الله لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال: وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه، فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ، وهو نظير قوله ودون الجهر من القول. والدليل على ذلك أنه قال بعده: بالغدو والآصال. ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر، والذكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال. سادسا أن يكون بالغدو والآصال أي في البكرة والعشي، فتدل الآية على مزية هذين الوقتين لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد، وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش. وقد ورد أن عمل العبد يصعد أول النهار وآخره، فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. سابعا النهي عن الغفلة عن ذكره بقوله: ولا تكن من الغافلين، أي من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون. وفيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى والاستمرار عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذه سبعة آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة، ذكرها القاسمي في كتابه محاسن التأويل. وللذكر آداب كثيرة أخرى سيأتي ذكر لها لاحقا إن شاء الله. ثم إن الله تبارك وتعالى لما حث على ذكره في هذه الآية ورغب فيه وحذر من ضده وهو الغفلة، ذكر عقبها في الآية التي تليها ما يقوي دواعي الذكر وينهض الهمم إليه بمدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والمراد بقوله إن الذين عند ربك أي الملائكة، وقد وصفهم الله في هذه الآية بعدم الاستكبار عن عبادة الله وأنهم يسبحون الله وله سبحانه وتعالى يسجدون. وهذا يتضمن حث المؤمنين وترغيبهم في أن يقتدوا بهم فيما ذكر عنهم، لأنه إذا كان أولئك وهم معصومون من الذنوب والخطأ هذه حالهم في التسبيح والذكر والعبادة، فكيف ينبغي أن تكون حال غيرهم؟ ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله سبحانه وتعالى، كما أيضا جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لطاعته وهم الملائكة، لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن الله تبارك وتعالى لما نهى عباده عن أن يكونوا من الغافلين ذكر بعد ذلك مثالا من اجتهاد الملائكة ليحتذى وليبعث على الجد في طاعة الله وذكره وحمده سبحانه. والغفلة أمر يعتري الإنسان فينسى ما أمر به وينصرف عنه ويلهو قلبه عن الإتيان به، وهي تتفاوت في الناس، منهم من تكون غفلته للحظات، ومنهم من تستديم معه زمنا، ومنهم من يحيا ويموت غافلا. ثم إن ذكر الله عز وجل الشأن فيه كغيره من العبادات لا بد أن يكون قائما على أركان التعبد القلبية. وأهل العلم يقولون إن أي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لا بد لها من أركان قلبية ثلاثة تقام عليها العبادة، يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء. فكل عبادة يأتي بها المسلم متقربا بها إلى الله لا بد أن تقام على هذه الأركان الثلاثة: يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده ولا بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده، بل تكون عبادته لله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: قد جمع الله عز وجل هذه الأركان الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع تبارك وتعالى هذه الأركان الثلاثة في هذه الآية، فقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي المحبة، وقوله ويرجون رحمته هي الرجاء، وقوله ويخافون عذابه هي الخوف. ولو تأملنا سورة الفاتحة نجد أن هذه الأركان الثلاثة ذكرت فيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه العبادة، نعبدك ولا نعبد غيرك، لكنها لم تذكر إلا بعد أن أرسيت أركانها. فإن المسلم عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، لأن الثناء لو كان بلا حب لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، ففي الحمد حب الله. فالمسلم عندما يقرأ الحمد لله رب العالمين يقوم في قلبه حب الله، وعندما يقرأ الرحمن الرحيم ويذكر رحمة الله يقوم في قلبه الرجاء ويرجون رحمته، وعندما يقرأ مالك يوم الدين أي يوم الحساب والعقاب والجزاء يقوم في قلبه الخوف. فبالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب والخوف والرجاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.